بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد بدأنا في الدرس الماضي الكلام على مسألة النبوة والرسالة، وتكلمنا على مقدمة في هذا المبحث المهم الخطير، والذي فضلا على أنه يتعلق بأول ركن من أركان الإسلام وهو الشهادتان، أيضا يضاف إلى ذلك أنه في هذا العصر ظهر مدعون للنبوة، ظهر مدعون للنبوة وأخذوا قسطا كبيرا من وقت الأمة الإسلامية ومن أفكارهم ومن مناقشاتهم، من هؤلاء القادياني، غلام أحمد القادياني الذي أسس فرقة كاملة وهي القاديانية التي يطلق عليها الأحمدية، ومن بعدهم البهائية. فهذه الفرقة الضالة والتي على رأسها ذلك المتنبي الهالك وخلفه من خلفه، أخذوا قسطا كبيرا من ردود العلماء يرحمهم الله، العلماء والأخذ والرد والكتابات التي تضحك باطلهم وترد شبههم. يعني أقول هذا الكلام لماذا؟ لأبين لك أن هذا المبحث الذي نتكلم فيه مهم لك في أصل الاعتقاد، ومهم لك الآن فيما يظهر من الشبه حينا بعد حين. هذه القاديانية كأن لها على ما سمعت موقع تبث فيه أفكارها وكتبها ونحو ذلك. وأيضا أقول وجود هذه الفرق تبين أنه لابد أن يكون للمسلم حصانة عقدية، يعني حتى لو لم تظهر تلك الفرق تتوقع أن تظهر هي أو مثلها في أي وقت من الأوقات، فلابد أن يكون للمسلم حصانة. يقولش استنى أما تبدأ الفرق لتظهر ثم أبدأ في البحث عن شبهاتها والجواب عنها والرد عليها، كما حصل في مشكلة ظهور حزب الله على ما يزعمون في لبنان من عامين أو ثلاثة، والمشكلة الكبيرة التي حصلت في تأييد عدد كبير من المغرورين له لأنه كان يحارب إسرائيل. وبدأنا عندئذ نتكلم على الشيعة وحزب الله ومن هم حزب الله وأفكارهم المسمومة الرافضية الإجرامية، وبدأنا نبين الناس حال هؤلاء. بعدما وقع في تأييدهم وفي شباكهم جماعات ليست قليلة من المسلمين، وعلى رأسهم جماعات الإخوان المسلمين في مشارق هذه البلاد ومغاربها، وخروجهم بالمسيرات لتأييد هؤلاء، لتأييد باطل هؤلاء جهلا منهم بحقيقتهم أو تغافلا منهم عن حقيقتهم. فبعد تلك المشكلة تكلم الدعاء أنه لابد أن يوجد حصانة عقدية في الأمة. هذه الحصانة تمنعها عند ظهور الفتن، والتي لن تتوقف الفتن في وقت من الأوقات، تمنعها هذه الحصانة من الانشراف في السيارات التي تخرج لنا كل يوم، خاصة مع تقارب البلدان بواسطة الأقمار الصناعية والدشوش والأطباق الهوائية والجوالات والإنترنت ونحو ذلك. فصرت تسمع عن جماعات في أمريكا وفي أوروبا لم تسمع عنها في حياتك، لا في بلادنا ولا في المشرق. هل سمع أحد منكم عن البلاديين مثلا، أحد الفرق أو الجماعات في أمريكا من الزنوج التي تقدس بلاد مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم وصنعوا له قبرا هناك، اتخذوه قبلة لهم وأتوا بدين جديد وأمور كثيرة في أمريكا؟ كل بلد تجد فيها من الأشياء العجائب، فلذلك لابد لطالب العلم أن يعتني بهذه الأصول التي نتكلم عليها، ولا يقول كما يقول الجهال إن هذه أشياء في غابر التاريخ وليس لنا أن نشغل أنفسنا بها ونحو ذلك. لا، كما ذكرت لكم قرأت في مرة في مجلة البيان يقولون إن الكلام في الصفات كلام عفى عليه الزمان، وكان هذا زمان في ابن خلق القرآن وكلام الإمام أحمد ونحو ذلك، والذي حصل كلام قديم عفى عليه الزمان، وينبغي الآن أن نشغل أنفسنا بالمعارك السياسية، وهذا كلام ما يقول إلا جاهل. وأنتم تستطيعون بما ذكرنا لكم في الدروس سواء في دروس التحوية أو في فتح المجيد، يستطيع كل واحد منكم أن يرد على كاتب هذا الكلام بأوضح وأبين رد، وأن هذه الفرق كما قلت قبل زمن هي على بعد أمتار منا تدرس مناهج الأشاعرة ومذاهب الصوفية منتشرة، وكلام الصوفية ما زلنا نسمعه الآن، بل كلام الغلاة من الصوفية. وقلت لكم أنه يوم من الأيام سأل أحد الزملاء واحد من الصوفية هنا في بلادنا ما الاسم الأعظم لله جل وعلا، فقال محمد، يعني اسم الله الأعظم محمد والعياذ بالله. يعني هؤلاء لا نقول فقط من أهل الوحدة أو الاتحاد، ولا أشد من هؤلاء والعياذ بالله تعالى. إذن كلامي في هذه المقدمة أن ننتبه لتلك الأصول التي نذكرها، لأنك ستحتاج إليها يوم من الأيام ولا تهملها. وإذا كان لك ديدا بعد الدرس تأخذ نصف ساعة في البيت بعد الدرس في الليل أو ثاني يوم تراجع فيه ما أخذنا في الدرس وتلخصه، فإنه يكون ذلك أثبت لهذا الكلام في ذهنك وأبعد له عن الضياع. يعني لو كل درس في مراجعة نصف ساعة في البيت ولخصت أهم العناصر فيه في دفتر خاص به ستخرج بخير كثير في وقت ستحتاج الأمة إليه. الآن المساجد الآن في بلادنا مفتوحة، كل يوم يقابلنا واحد يقول عاوزين واحد يصلي عندنا، عاوزين واحد يخطب، عاوزين واحد يتكلم بعد صلاة كذا صلاة كذا. شوفوا لنا واحد يشحت، يعني الناس الآن تشحت. تشحت إيه؟ تشحت الأئمة، تشحت الخطباء. طب هل ما عندناش؟ نقول والله أنا نفسي مفيش. هدور لك يقابلني بعد شهر. تقولت يا عم الشيخ هدور لك ما بعتليش حد ليه؟ مفيش والله لقيتش. سبحان الله. هذه كنا نتمنى في يوم من الايام نسمعها، ان مسجد من مساجد الاوقاف تطلب أئمة، تطلب خطباء من أهل السنة درسون فيها السنة والتوحيد ويؤمون فيها بكتاب الله جل وعلا. كنا زمان من أكثر من 27 سنة نمنع من دخول مساجد الأوقاف. كان مسجد النصر هذا كان يجلسون بعض الناس عليه بالعطاء بالعصي، يعرضوا على درج يعني على السلم شمرين الثياب، والممنوع اي واحد سني يدخل هنا مسجد النصر الكبير. العصيان كان ممنوع اي واحد سني يدخل هنا هنضرب. سبحان الله. وغير مسجد النصر الان الحمد لله نعمه كبيره، فتح من الله جل وعلا، توفيق، وهذه حجه علينا. مساجد كثيرة الآن تنادي هيا يا شباب، مساجد مفتوحة، بل أحيانا تأتي خطب الجمعة، تأتي خطب الجمعة ولا نجد أحد نرسله لتلك الأماكن. بل إنه في أطراف هذه المدينة أحد المساجد ظل مغلقا ثلاثة أسابيع في الجمعة، ثلاثة أسابيع لأنه لا يأتيه خطيب، حتى تركه الناس وهاجروه. سبحان الله. ثلاثة أسابيع يشحتون خطيبا لا يجدونه. فأقول الحمد لله الآن الدعوة مفتوحة ومساجد كثيرة تنتظركم، وهذه فرصة قد تستمر وقد لا تستمر. في الثمانينات كانت الجامعات مفتوحة والمساجد كذلك مفتوحة، وكان فيه انطلاقة كبيرة جدا في الدعوة. وبعدما حصل حادثة القتل قبل السادات حصلت انتكاسة كبيرة جدا في الدعوة، أكثر من 10 سنوات نحن كبيرة جدا ضيق على الدعوة في كل أنحاء الجمهورية، حتى كان الإنسان المتدين المرتاح إذا مشى ودخل في الجامعة وكذا مباشرة كأن هذا شيء يعني شاذ، كان الناس تقلل جدا من الخروج. ظلت هذه النحلة أكثر من 10 سنوات تراجع، بعدما كانت وصلت الدعوة إلى مرحلة كبيرة جدا تراجع أكثر من 10 سنوات إلى الخلف، حتى يصل الله جل وعلا وبدأ التدريج مرة أخرى يرتفع المعدل، وهذا من تيسير الله جل وعلا. فلا ندري اليوم نحن في خير وفي نعمة وفي إقبال من الناس وفي قبول، والمساجد مفتوحة والناس تطلب والدروس موجودة والأمور ميسرة. لا ندري بعد أيام ماذا سيحصل أو بعد أشهر، فالوزارات كما تعلمون دائما تتقلب والرئاسات تتقلب، ولا ندري ما في الغيب. فالإنسان يبادر الوقت وينتهز الفرص، فقد تتيسر له الآن فرصة الجلوس في درس منهجي، قد لا تتيسر له بعد ذلك. كنا ندخل بعض المساجد في القاهرة فيقول لك إذا دخلت المسجد هذا بعد ذلك فيقبض عليك في تلك الأوقات، فلا تدري أين تصلي وأين تذهب. فنحن لله الحمد في فرصة عظيمة، فاستغل هذه الفرصة. وانتهت هذه الفرصة، فقد لا تستمر وقد لا تيسر لك بعد ذلك. فبادر هذه الأوقات بالأعمال والدرس والاجتهاد، ونظم وقتك. أكثر شيء بعد فضل الله جل وعلا يعين الإنسان تنظيم الوقت. إذا نظمت الوقت تحصل على خير كثير. وإذا كنت فوضوي في الوقت تذاكر عندما يحلو لك، وتقوم عندما يحلو لك، وتنام عندما يحلو لك، فستخرج صفر اليدين، لن تحصل شيئا. فالبدار البدار قبل الفوائد. الذي ساقنا لهذا الكلام هو وجود بعض الفرق التي ادعى مؤسسوها النبوة كالقديانية، وهذه موجودة في هذا العصر، ومن ذيولها أو بناتها البهائية، وظهرت في مصر وحصلت معه قصص في المحاكم إلى غير ذلك. فهذا المبحث الذي معنا مبحث اصولي في المعتقد، وكذلك تحتاج اليه في الواقع في رد شبهات هؤلاء وهؤلاء. تكلمنا على ان من اكبر الكتب التي تكلمت على مبحث النبوه كتاب شيخ الاسلام ابن تيميه، النبوات، كتاب النبوات لشيخ الاسلام ابن تيميه، هو كتاب مستقصي لهذا الامر. تكلم على أمر النبوات من ألفه إلى يائه، لكنه مطول ويحتاج إلى تركيز وتفخيص. والمؤلف هنا اختصر من هذا الكتاب ومن غيره، كما ذكرت لكم في الدرس الماضي أن المبحث الذي قرأناه اختصره من شرح العقيدة الأصفهانية، اختصره من شرح العقيدة الأصفهانية. فذكرنا أن دلائل النبوات أو من دلائل النبوات، الدليل الأول ذكرنا المعجزات، وقلنا بأنه هذا اللفظ لم يأتي في القرآن والسنة، وإنما أتت كلمة أو ألفاظ الآيات، إن في ذلك الآية، وأتى كذلك لفظ البرهان، قل هاتوا برهانكم. فلذلك أهل السنة يسمون هذا الدليل الآيات والبراهين، الآيات والبراهين، بدلا من كلمة المعجزات. الدليل الثاني الذي تكلم عليه المؤلف دليل الصدق، الصدق، وأنه أي إنسان عنده مسكة من عقل يعرف الفرق بين أصدق الصادقين وأكذب الكاذبين. أكذب الكاذبين مدعي النبوة، وأصدق الصادقين النبي الحقيقي الصادق. الثالث والذي سيتكلم عليه المؤلف اليوم شهادة عقلاء العصر، شهادة العقلاء الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، شهدوا له بالصدق وبالرسالة. وهذا شرط سيكون أكثر درس اليوم، سنقف مع كلام عقلاء العصر الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، منهم خديجة رضي الله عنها، ومنهم نجاشي، ومنهم رقص، منهم ورقة ابن نوفل. الرابع من الأدلة التي ذكرها المؤلف استمرار علو شأن النبي صلى الله عليه وسلم وظهور أمره، دل على تأييد الله جل وعلا له، وأنه مؤيد بالحق، وأنه صادق حقا وصدقا، ولولا ذلك لما أظهره الرب جل وعلا. الدليل الخامس ما في الشريعة من الحكمة والإحكام، ما في الشريعة من الحكمة والإحكام، دل على أنها من عند العليم الخبير، العليم بأمور عباده، الخبير بأحوالهم وبما يصلحهم سبحانه وتعالى. تكلمنا في الدرس الماضي على دليل الصدق، وما زال المؤلف سيتكلم في بعض أسطر عليه، ثم ينتقل إلى الدليل الثالث. نعم، وقفنا على قوله نعم. فمن عرف الرسول وصدقه ووفاءه. نعم نعم نعم. والناس يميزون.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: والناس يميزون بين الصادق والكاذب بأنواع من الأدلة، حتى في المدعي للصناعات والمقالات، كمن يدعي السلاحة والنتاجة والكتابة أو علم النحو والطب والفقه وغير ذلك. والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لا بد أن يتصف الرسول بها، وهي أشرف العلوم وأشرف الأعمال، فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب؟ ولا ريب أن
إلى هنا، إلى هذا الموطن انتهى نقل المؤلف من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه شرح العقيدة الأصفهانية، من الأول ما قلت لكم في الدرس الماضي من قوله: وما أحسن ما قال حسان رضي الله عنه، لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. هذا بداية النقل من العقيدة الأصفهانية في المجلد الأول صفحة 121. انتهى النقل إلى هذا الموطن: فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب؟ فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب؟ يقول الشيخ هنا: والناس يميزون بين الصادق والكاذب بأنواع من الأدلة، حتى في المدعي للصناعات. يعني واحد يقول لك أنا بشتغل كذا وكذا وكذا، سهل جدا تقول طيب خلاص تعال نجربك، تعال نجربك في الشغل الفلانية. واحد يقول لك والله انا نقاش بقالي 20 سنة نقاش واحسن نقاش في البلد، هلا سهل تعال والله احنا بس عاوزين الاوضه دي تعمل لنا فيها تعتيق، نجرب فيها التعتيق بتاعك نظام وين، فيطلع التعتيق بتاعه اسمه ايه بقى، يبقى نسميه هنسميه بقى لخبطه وعك، فيظهر الذي يستطيع ان يعتق والذي لا يستطيع بكل سهوله، لا تحتاج انت تتعب نفسك باي شيء، ثم تقول له في امان الله مع السلامه ايها الكاذب. اذا الناس يستطيعون في احوالهم العاديه وفي صناعاتهم يميزون بين الصادق والكاذب في غير النبوه وغير الرساله وغير العلم، فما بالك بمدعي النبوة والرسالة، فهذا الكذاب فيه سيكون أسرع في الانكشاف وأسرع في إبطال أمره، كمن يدعي السلاحة والنساجة والكتابة وعلم النحو والطب والفقه وغير ذلك. والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لابد أن يتصف الرسول بها، وهي أشرف العلوم وأشرف الأعمال، يعني من علوم النبوة ومن أعمال النبوة الدعوة لمكارم الأخلاق والاتصاف بالجود والصدق والشجاعة والكرم والإحسان إلى الخلق والحرص على مصلحة الخلق وجلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. هذه كلها من أعمال النبوة، أعمال النبوة وعلوم النبوة، فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب؟ يعني واحد زي غلام قدياني أو أحمد أو غلام ميلة قدياني أو هذا الرأي المدعي، عندما يكتب رسالة للحكومة الإنجليزية يشكر الحكومة المحتلة، الحكومة البريطانية المحتلة التي كانت تحتل الهند وقسطا او جزءا كبيرا من المسلمين، يقول لها اننا لا نستطيع ان نجزيك او نشكرك يعني عن ادارتك لبلادنا وسياستك لبلادنا، وانك يعني حفظت علينا امننا وديارنا وبلادنا، وانه يجب على كل واحد أن يدين بالولاء والطاعة للحكومة البريطانية التي تحكم كانت تحكم الهند وجزءا كبيرا من العالم الإسلامي في ذلك الوقت. هل أحد يختلف أو يشتبه عليه أن هذا من أكبر الدجالين وأكبر الكذابين عندما يأتي لو يعني لو كما يقول انه النبي يدعي النبوة بدل ان يجاهد الكفار ويجاهد المنافقين الذين يتعاملون مع تلك ذلك المستعمر الغاشم ويعلن الجهاد في بلاد المسلمين يعلن للمستعمر الغاصب انه يدين له بالولاء والطاعة. يعني شوف حتى في بلادنا مصر يعني كافحوا على لا اقول جاهدوا ولكن على حد ما يذرف في الكتب كافحوا المستعمر لان هذا شيء شاذ. يكون ياتي واحد من الخارج ياخذ بلادك ويستعمرها وياخذ خيراتها ويذل الشعوب وكان هذا شيء ما احد يتحمل سواء مسلم ولا كافر. ومع ذلك هؤلاء الاغبياء من القاديانيين كانوا يخضعون لذلك المستعمر ويكتبون لهم رسائل الشكر والتقدير بالعرفان بالجميل الشيء الذي لا يتخيل إلا أن يكون هؤلاء من أكذب الكذابين وأعظم الناس دجلا وترويجا للكذب والدجل. مستحيل انه يشتبه امر واحد مثل هؤلاء القديانية على انسان عنده مسكة من عقله. يقول الشيخ فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب؟ ثم قال نعم
ولا ريب ان المحققين على ان خبر الواحد والاثنين والثلاثة قد يقترن به من الفرائض ما يحصل معه العلم الضروري كما يعرف الرجل رضا الرجل وحبه وبغضه وفرحه وحزنه وغير ذلك مما في نفسه بامور تظهر على وجهه قد لا يمكن التعبير عنها كما قال تعالى ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ثم قال ولتعرفنهم في لحن القول. وقد قيل ما اثر احد سريرة الا اظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. فاذا كان صدق المخبر وكذبه يعلم بما يقترن به من القرائن فكيف بدعوى المدعي انه رسول الله؟ كيف يحصى صدق هذا من كذبه؟ وكيف لا يتميز الصادق في ذلك من الكاذب بوجه من الادله؟
ولا ريب أن المحققين على أن خبر الواحد والاثنين والثلاثة قد يقترن به من القرائن ما يحصل معه العلم الضروري. هذه إذا كان المؤلف يريد بها الكلام العام يعني خبر الناس العاديين فنعم خبر الشخص الواحد أو الأكثر من واحد أحيانا يفيد العلم الضروري يعني لا يحتاج معك ان تاتي بادله. فاذا اضاف الى خبر الشخص هذا قرائن اخرى من كون هذا الشخص امام من الائمه او كون هذا الشخص لم يعرف عنه قط انه يكذب في تلك الاخبار او يمزح فيها او نحو ذلك او كون هذا الشخص مقربا جدا لمن حكى عنه الروايه او من حكى عنه هذا الامر يصل بك الحال بمقتضى هذه القرائن الى العلم الضروري الجازم بصدق هذا الشخص. هذا بالنسبة لأخبار الناس. اما بالنسبة للأحاديث فاننا ذكرنا لكم في دروس المصطلح كلام اهل العلم في خبر واحد وما ذكره الحافظ ابن حجر في النزهة من ترجيحه انه يفيد العلم النظري. و كثير ممن كتب في المصطلح كالنووي وابن عبد السلام وغيرهم رأوا أنه لا يفيد العلم مع أن الأئمة المتقدمين كالشافعي وغيره حكي عن كثير منهم إفادة العلم. وممن نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في المجلد 18 قال شيخ الإسلام ابن تيمية الخبر إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له وعملا بموجبه أفاد العلم عند جماهير العلماء من السلف والخلف. مرة أخرى يقول شيخ ابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد 18 من صفحة 40 إلى 49 يقول الخبر إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له وعملا بموجبه أفاد العلم عند جماهير العلماء من السلف والخلف. ونقل عن أئمة المذاهب من المالكية والحنابلة والأحناف والشافعية هذا الكلام، وممن نقل عنهم أحد أئمة الشافعية واسمه الإمام أبو إسحاق الإسرائيني. قال الإمام أبو إسحاق الإسرائيني، قال عبارة جميلة يقول فيها: أهل الصنعة مجمعون، أهل الصنعة يعني صنعة الحديث مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان، على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع فيها أو بها، مقطوع بها عن صاحب الشرع، مقطوع بها يعني مقطوع بصحتها عن صاحب الشرع يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن حصل الخلاف في بعضها فذاك خلاف في طرقها وروايتها. هذا الكلام ذكره الحافظ أيضا في كتاب النكت على ابن الصلاح في المجلد الأول في الجزء 376 سنة بعده. فعموما تكلمنا في هذه المسألة بالتفصيل في دروس المصطلح اللي هي مسألة إفادة خبر الواحد في العلم، وقلنا لكم أن البخاري عقد فيها كتابا مستقلا، كتاب أخبار الآحاد في صحيحه، في صحيح البخاري كتاب اسمه كتاب أخبار الآحاد، يعني العمل بأخبار الآحاد، وتكلمنا على هذا بالتفصيل. ثم قال الشيخ: كما يعرف الرجل رضا الرجل وحبه وبغضه وفرحه وحزنه مما في نفسه بأمور تظهر على وجهه، يعني واحد جاي لك وهو بيرتعش، تعرف ان فيه مشكلة حصلت، جاي يكلمك وهو مش قادر يتكلم وبيرتعش وبيحكي لك حدث، انت مش هتقول له لا ده مش هصدق لما اجيب واحد ثاني واثنين وثلاثة، لا ده حاله وشكله ومنظره وهيئته تدل على صدقه. العكس، واحد اخر اتاك فرحا وبينقل لك خبر يقتضي الفرح، فمش محتاج تقول له حاجة كمان واحد معك او اثنين ثلاثة، لا ده شكله وهيئته وفرحه تدل على صدقه. وقيس على ذلك، يقول لك الشيخ: بأمور تظهر على وجهه قد لا يمكن التعبير عنها، كما قال تعالى يعني في شأن المنافقين: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، يعني الله جل وعلا يقدر ان هو يعين المنافقين بأشكالهم وأعيانهم للنبي صلى الله عليه وسلم فيعرفهم بسيماهم، يعني بعلاماتهم وأشكالهم ولو نشاء، لكن الله جل وعلا اقتضت نشئته أن لا يكون ذلك، يعني لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم كل منافق وتظهر علامته على وجهه سيما تكون في وجهه، لا، لكن الله جل وعلا اقتضى حكمته أن يستر عليهم. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر حذيفة قبل موته ببعض أسماء المنافقين، لكنه مع ذلك جل وعلا أبقى علامة واضحة آية، وهي قوله في قوله: ولتعرفنهم في لحن القول، تعرفه في كلامه فيما يظهر من كلامه، يعني شكله مش هتعرفه من شكله، ممكن يأتيك اثنان مؤمن وصادق وآخر معه منافق شكله زي بعض، لا تميز هذا من هذا، لأن الله جل وعلا أخفى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الناس، لكن أظهر تمييز المنافق من كلامه مما يبديه. ولتعرفنهم في لحن القول، يعني فيما يبدون من قولهم وكلامهم، تعرف ان هذا منافق، تعرف ان هذا منافق وان هذا يداري وان هذا يخذل عن الشريعة او عن الجهاد او عن النصيحة او عن الصادقين او عن المجاهدين او نحو ذلك، تعرفه من لحم القول، هذا باقي، هذا الذي شاء الله جل وعلا ان يكون. وقد قيل ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه، أن واحد يخفي في نفسه شيء ويجتهد في إخفائه لكنه لابد أن ينفلت لسانه بشيء يدل على ما في داخله أو في صدره أو في نفسه، أو يظهر على وجهه ما يدل على ما في قلبه، وهذا معروف بين الناس، واضح بين الناس. إذا وجدت إنسان يتكلم وهو إنسان يعني يواري أو يكذب أو غير صادق، تعرف تقول والله، تجد الكلام يتحشر في صدره ويضطرب لسانه ويحمر وجهه وأموره مضطربة، تعرف أن هذا الشخص خلفه شيء يخفيه. هذا في أحوال الناس معروف. يقول الشيخ: وقلنا لكم أن هذا القول مذكور عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه، أو مذكور عن عثمان رضي الله عنه ذكره عنه ابن كثير وغيره وشيخ الإسلام. فإذا كان صدق المخبر وكذبه يعلم، يعني صدق المخبر وكذبه في غير النبوة بين الناس يعلم بما يقترن به من الحرائق، صدق المخبر في الأمور العادية في الأخبار العادية، فكيف بدعوى المدعي للنبوة؟ فكيف بمن يدعي أنه رسول أو أنه نبي؟ فإن هذا أدعى أن ينكشف سريعا وأن يظهر عواره وكذبه سريعا. وكيف لا يتميز الصادق من في ذلك من الكاذب بوجوه من الأدلة؟ إذن في أحوال الناس سهل يكشفون الصادق من الكاذب، وبالتالي الأسهل منه الذي يدعي الرسالة والنبوة وهو دجال كذاب، فإنه سرعان ما ينكشف للناس من دلائل وجهه ومن فلتات لسانه ومن كذبه في كلامه وعدم مطابقة قوله لعمله أو لفعله وفي إخباره إلى غير ذلك. ثم ينتقل الشيخ بعد ذلك إلى الدليل الثالث من دلائل النبوة، وهو شهادة علماء أو عقلاء العصر. ينتقل الآن الشيخ، انتهى الآن من الكلام على الدليل الثاني، يبدأ الآن يتكلم على الدليل الثالث، وهي شهادة عقلاء العصر بصدقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وصدق ما جاء به. نعم.
ولهذا لما كانت خديجة رضي الله عنها تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه الصادق البار، قال لها لما جاءه الوحي: إني قد خشيت على نفسي. فقالت: كلا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلب وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. فهو لم يخف من تعمد الكذب، فهو يعلم من نفسه صلى الله عليه وسلم أنه لم يكذب، وإنما خاف أن يكون قد عرض له عارض سوء، وهو المقام الثاني. فذكرت خديجة ما ينفي هذا، وهو ما كان مشغولا عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم. وقد علم من سنة الله أن من جبله على الأخلاق المحمودة ونزهه عن الأخلاق المذمومة فإنه لا يخذيه.
نعم. هذا المثال الأول. نعم.
الله أكبر.
يذكر الشيخ هنا شهادة المرأة العاقلة الكبيرة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، وهي مثال عظيم للزوجة الصالحة التي تقوم خلف زوجها وتعينه على نشاط الدعوة والرسالة. وهذا الدرس من حياة خديجة رضي الله عنها نحتاج أن نسوقه لكل امرأة، خاصة المرأة التي في بيتها داع إلى الله جل وعلا، نحتاج أن نسوق لها هذا الدرس العظيم من هذه المرأة الكبيرة العاقلة التي ذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال دملوني أو دسروني، ثم ذكر لها ما حدث له من نزول جبريل أو الملك الذي قال اقرأ، قال ما هذا قارئ إلى آخره، ثم قال لها لقد خشيت على نفسي، نقل لها الحدث فلم تهلع وتفزع وتخنع وتضعف كثير من النساء التي يهلعن لأي حدث أن ينزل الداعية ويزهدن الداعية في دعوته إلى الله جل وعلا أو في طلبه العلم أو نحو ذلك. لا، وقفت موقف لا يقوم به أكبر الشجعان ولا أعظم الشجعان. عرفت من سنة الله جل وعلا، وعرفت من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن مثله لا يخزى ولا يخزيه الله جل وعلا، ولا يحدث له ما حدث من أمر فيه شر أو فيه خطورة، وإنما من أمر فيه خير عظيم. فقالت والله لا يخزيك الله. كيف عرفت هذا؟ هل اطلعت على الغيب؟ عرفت ان الله لن يخزيه؟ لا، ذكرت اسباب ذلك، حسن سيرته صلى الله عليه وسلم وسمته وحياته ومعاملته مع الناس. قالت انك لتصل الرحم، وصلة الرحم محمولة في كل دين وفي كل زمان وفي كل مكان، لا يختلف عليها اثنان، انك لتصل الرحم وتصدق الحديث، ما يعرف عنك الكذب حتى في الجاهلية، معروف بانه الصادق الامين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، وتحمل الكل، تحمل الكل الذي يحتاج إلى معونة وتعينه بقدر ما تستطيع وتقري أو تقري الضيف، قرى يقري، يعني تقدم للضيف ما عندك من الضيافة ولا تتأخر في ذلك، وتكرم الضيف، تجتهد في إكرامه، وتكسب أو تكسب المعدوم بالفتح أو بالضم، تكسب المعدوم يعني تكسبه ما ليس عنده من الأموال أو من مكارم الأخلاق والشيم، أو تكسب المعدوم وتكسب وتعطي الشخص ما ليس عنده من المال الذي عدمه، تكسب أو تكسب المال المعدوم أو تكسب الشخص المعدوم المال ومكارم الأخلاق، وتعين على نوائب الحق. النوائب جمع نائبة، وهو ما ينزل الإنسان من ملمات ومحن وفتن، سواء كانت من الحق أم من الباطل، وتعين على نوائب الحق. ذكرت هذه الصفات العظيمة في النبي الكريم التي كان يتصف بها صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، قبل البعثة كان يتصف بكل هذه الصفات، فهو لم يخف من تعمد الكذب، فهو يعلم من نفسه صلى الله عليه وسلم أنه لم يكذب، وإنما خاف أن يكون أصابه أو عرض له عار السوء، أن يكون له عرض له عار السيء، لا يدري ما هذا الذي أصابه أو حصل له، هل هذا من الله جل وعلا أم من غيره، لا يدري. فذهب يشتكي إلى خديجة رضي الله عنها فطمأننت أعظم الطمأنينة وأهناها، فذكرت خديجة ما ينفي هذا، أن يكون أصابه عار سوء أو أصابه مس أو نحو ذلك، وهو ما كان مجبولا عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، يعني الإنسان الذي معروف عنه هذه الأخلاق الكريمة العالية والشيم والخصال الحميدة، فإنه لا يكون أمره إلا إلى خير. وقد علم لسنة الله أن من جب له الله جل وعلا على الأخلاق المحمودة ونزهه عن الأخلاق المذمومة فإنه لا يخزيه، فإنه لا يخزيه. وهذه مسألة مهمة للدعاء الله جل وعلا، أنهم إن صدقوا الله جل وعلا صدقهم ودافع عنهم وخذل أعداءهم وخذل حسادهم وخذل معارضين، فإنه لا يخزيه. لكن الأمر في الصدق، كيف يحقق الإنسان هذا الصدق؟ يحتاج إلى ذهان، يحتاج إلى مراجعة، يحتاج إلى تخليص النفس من شوائبها، يحتاج إلى مجاهدة، أن تكون أعمالك لوجه الله خالصة وتكون تقع على الصدق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وما أصابك من مصيبة ومن بلاء فبما كسبت أيديكم، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى. ما أصابنا من مصيبة فبما كسبت أيدينا، أحيانا الإنسان في خضم ضوائق الحياة ومشاكلها قد يتفلت منه الإخلاص، قد يتفلت منه الصدق، قد تأخذه نفسه النزاعة للشر والأمارة بالسوء إلى صفات لا ينبغي أن تنطوي عليها أو ينطوي عليها قلب المؤمن، فيصاب بالمحن من هذا الخلل الذي حصل له. لذلك كان السلف من أشد ما يكونون حرصا على تخليص أعمالهم من أن تكون لغير الله جل وعلا من التسميع والرياء والنفاق، أو أن يقصد بعمله إرادة الدنيا، أو أن يقصد بعمله الآخرين، أو العصبية لنفسه أو لغيره. كثير مما يحصل للناس من المحن والنوائب بسبب ما كسبت أيديهم. والله جل وعلا يعفو عن كثير. فسنة الله جل وعلا جرت أنه لا يخزي من اتصف بهذه الصفات الحميدة والخلال الرشيدة وغيرها. هذا المثال الأول بشهادة أو لشهادة عقلاء عصره على صدق ما جاء به صلى الله عليه وسلم، وأول هؤلاء خديجة رضي الله عنها. ثم ينتقل الآن إلى النجاشي. نعم.
وكذلك قال النجاشي لما استخبرهم عما يخبر به قد تقرأهم القرآن فقرأوه عليه: إن هذا والذي جاء به موسى عليه السلام لا يخرج من مشكات واحدة.
نعم. إذن هذا الآن الشاهد الثاني، الشاهد الثاني في عقل النبي صلى الله عليه وسلم، والذي شهد على صدق ما جاء به النجاشي ملك الحبشة أصحابه، الذي عندما مات أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة، وجمع أصحابه فصلوا عليه صلاة الغائب. عندما بلغه أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه القرآن قال: إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج عليه السلام ليخرج من مشكاة واحدة، ليخرج من مشكاة واحدة، المشكاة الزجاجة، يعني يخرج من مكان واحد ومصدر واحد، لأنه وحي من عند الله جل وعلا. وهذا الحديث المؤلف لم يعزه، وهو رواه ابن هشام أو ذكره ابن هشام في السيرة، وهو موجود في مسند أحمد، موجود في مسند أحمد، وفيه ابن إسحاق، لكنه صرح هنا بالسماع، لكنه صرح هنا بالسماع. يعني هذا الأثر في ابن إسحاق رجال ورجال الصحيح، وفي ابن إسحاق، وابن إسحاق هنا صرح بالسماع فانتفى ما يخشى من تدليسه. إذن هذه شهادة النجاشي ملك الحبشة. ثم بعد ذلك يذكر شهادة رجل ثالث. نعم نعم، يعني والوحي. نعم، في بعض الفوائد نذكرها نعم في حديث ورقة، لكن والذي جاء به موسى يعني الوحي الذي نزل على موسى، لأن كما تعلمون أن دين الأنبياء، كل الأنبياء دينهم الإسلام، وإن اختلفت الشرائع كل الأنبياء جاءوا بالتوحيد وإخلاص الوجه والخلق لله جل وعلا، وإن اختلفت الشرائع. هنا سيأتي أيضا من كلام ورقة ذكر موسى عليه السلام، سنذكر عندئذ لماذا ذكر موسى ولم يذكر عيسى. نعم.
وكذلك ورقة بن نوفل لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رآه، وكان ورقة قد تنصر وكان يكتب الإنجيل بالعربية، فقالت له خديجة: أي عم اسمع من ابن أخيك ما يقول. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى فقال: هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى.
نعم، هذا الشاهد الثالث، ورقة بن نوفل الذي كان قد تنصر، يعني دخل في دين النصارى، وكان يكتب الإنجيل، الإنجيل الذي نزل على عيسى عليه السلام، يكتبه بالعربية لأنه متقن للعربية وللسريانية. فقالت له خديجة: أي عم اسمع من ابن أخيه، هل هو ابن أخيه؟ الجواب لا، ولكنهم قالوا إما قالت هذا للتوقير، لتوقيره، أو قالوا لاجتماعهما في النسب إلى قصي ابن كلاب أو كلاب النسب البعيد، لكنه لا يكون ورقة ابن أخي النبي صلى الله عليه وسلم. فإما قالت هذا من باب الترخيم، يعني يا عم فلان، لما تقول لواحد يعني ليس عما لك يا عم فلان كذا، من باب أنت تكبره، أو يكون هناك نسب بعيد اجتمع فيه. طيب، هو كان يكتب الإنجيل ومع ذلك قال هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى. الناموس معناه صاحب السر، والمقصود به جبريل عليه السلام، لأنه هو الذي كان ينزل بالوحي. هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى، يقصد بهذا الناموس صاحب الوحي اللي هو جبريل عليه السلام. فالإشكال هنا لماذا قال ينزل على أو يأتي على موسى مع أنه نصراني؟ كان الأصل أن يقول يأتي أو ينزل على عيسى. العلماء اجتهدوا في البحث عن جواب لهذا التصرف من ورقة بن نوفل، فبعضهم قال لأن دين موسى عليه السلام والذي قد جاء بالتوراة هو الأصل، هو الأصل، وعيسى عليه السلام تابع له، تابع له، وجاء يعني مكملا أو تابعا لما جاء في شريعة موسى، ويعني يزيد فيها أو بما يوحى إليه. المهم أن الأصل فيه أنه جاء تابعا لموسى عليه السلام، هذا هو الاحتمال الأول، أن شريعة موسى كانت فيها الأصل وأن عيسى كان تابعا. الاحتمال الثاني أن موسى عليه السلام كان متفق عليه بين أهل الكتاب، يعني نزول جبريل والوحي على موسى كان متفق عليه بين هؤلاء وهؤلاء، يعني اليهود والنصارى، أما نزوله على عيسى فحصل فيه الاختلاف، فإن اليهود كذبوه وادعوا عليه أنه ابن زانية والعياذ بالله، وحاولوا قتله، فلذلك حصل الخلاف على عيسى عليه السلام، لكنه لم يحصل خلاف على موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. هذه بعض الأجوبة التي يعني ذكرها أهل العلم على أن هذا نصراني ورقة، وكذلك النجاشي، ومع ذلك لم يذكر عيسى وإنما ذكر موسى. هذه بعض الأجوبة. هذا سؤالك في شيء آخر؟ إيش؟ بموسى أكيد أكيد، أن هم لا إشكال عندهم في الجميع متفقون على نبوة موسى. ما أدري، لكن ربما مثلا يكون هذا مثلا قول طائفة منهم أو نحو ذلك، لكن هذا الجواب عموما ذكره يعني بعض أهل العلم أنهم اتفقوا على نبوة موسى واختلفوا في نبوة عيسى، لكن الإيراد جيد أحتاج تأمل. طيب، إذن هذا هو الشاهد الثالث على صدق ما جاء به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم سيذكر بعد ذلك الشاهد الرابع إن شاء الله نرجع إلى الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.